الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرفتم أن المستفاد من الروايات الواردة في الاستبراء بعد رد بعضها إلى بعض أنه لا بد أن تكون الخرطات ثلاث منها بين المقعدة والأنثيين، وثلاث مسح القضيب والذكر، وثلاثة نثر رأس الحشبة. هذه هي التسع التي استفدناها من مجموع الروايات، وإن لم تجتمع في رواية واحدة، لكن ذكرنا أن بعضها وردت في رواية، بعضها الآخر وردت في رواية، رد بعضها إلى بعض نستفيد هذا، وهذا هو المشهور بين الأصحاب رحمهم الله. ولكن قلنا بأن هذه ليست له موضوعية خاصة، بل يمكن جعل الذكر آلة واحدة، أي مقطع هذا مقطعا واحدا لا مقاطع ثلاثة، مبدأها المقعدة ومنتهاء رأس الحشفة، فيجعل ثلاث مرات من الأصل إلى رأس الحشفة. وكذا يمكنه أن يقطع في بعض الموارد يجعلهما مقطعين، يجعلهما مقطعا واحدا، وفي بعضها يجعل المقطع مختصا به، إذ لم يكن هنا كيفية خاصة إلا أن هذه طريق لنقاء المحل. هذا ما ذكرناه. ثم ذكر رحمه الله بعد ثلاث، أن يكون بين المقعدة والأنثيين ثلاث، ذكر أنه يضع إبهامه على ظاهر الذكر، سبابته على ظاهر الذكر، والإبهام تحت الذكر، ويمسحها ثلاثا. هذه العبارة لم ترد في رواية من الروايات ولا نص من النصوص ولا كلمات الفقهاء أيضا، أن يجعل السباب فوق والإبهام تحت هذا الذكر، إلا أنه ذكر السيد الماتن هذا، لعل ذكره هذا لأجل أنه سهل هذا النحو. يأتي فقيه آخر يقول بأنه العكس هو الأسهل، وليس هذا هو السهل، أن يجعل الإبهام فوق والسبابة تحت كما ذكره السيد الفوئي رحمه الله. فحينئذ هذا تابع لكيفية استعمال هذا المكلف بهذه الكيفية، أي واحد منهما سهل عنده ولا بأس به، بعد أن لم يرد نص في كيفية مسح الذكر إنه لا حاجة إلى الاستشكال عليه بأنه سهو، وما يحتاج إلى أن يكون هنا سهو وقلم حتى تقول سهو من القلم. هذا تابع للمكلف، وأي سورة من هاتين السورتين هو أسهل له يكون، إذ المناط كله نقاء المخرج. هذا هو له. ثم ذكر أنه ينتر الحشبة ثلاثا، وهذا الذي ذكرناه الوارد في روايات البابي. هذه هي الخرطات التسع التي ذكرها. ثم قال بأنه أن يكون ذلك كله ثلاثا. عرفتم سابقا بأن لفظ الثلاث ورد في هذه الروايات التي تقدم ذكرها، ففي رواية عبد الملك ثلاثا، صحيح محمد بن مسلم، معتبرة محمد بن مسلم ثلاثا، ورد هذه الثلاث العدد هذه في هذه الروايات. ولكن ذكرنا أن الثلاث معتبر في تحصيل النقاء حينئذ، كل هذا طريق إلى تحصيل نقاء مجرى البولي، فلو حصل النقاء بأقل من الثلاث كفى ذلك المقدار، ولو لم يحصل النقاء بالثلاث بل بأكثر من ذلك يحتاج إلى أكثر من ذلك، فالغرض هو تحصيل النقاء، إلا أن الاحتياط يقتضي الاقتصار على الثلاث، فلو حصل النقاء بأقل من الثلاث يقتصر على الثلاث أيضا لورود لفظ الثلاث في هذه الروايات، فالمناط كله تحصيل هذا الغرض وهو نقاء المجرى. ثم أنه ذكر رحمه الله ولا تعتبر فيه كيفية خاصة، وقلنا بأن هذه الكيفية التي ذكرها المصنف إحدى الطرق التي يمكن نقاء المحل بهذا الطريق، وإلا الغرض هو نقاء المحل ومجرى البول من الرطوبات البولية المتخلفة في المجرى، فبأي نحو بأي طريقة حصلت يتحقق هذا الغرض. كذلك ما ورد في الروايات من الغمز والمسح والنتر ونحو ذلك كلها لأجل من؟ لأجل تنقية المحل. فبأي طريق حصل هذا يمكن أن يتعقق، إذ لم نستفد من هذه الروايات أن هناك تعبدية في البين، وإنما هو إرشاد إلى نقاء المحل من الرطوبات المتخلفة في المجرى، وهذه بأي كيفية حصلت يمكن. ولذا قال تحصل ويحصل النقاء أيضا بطول المكث، فلو مكث وخرج البول وتيقن بأنه المجرى خلي من هذه الرطوبات البولية كفى ذلك، ولو جعل آلة وسحب ما هو الموجود في هذا المجرى كفى ذلك. وبأي طريقة حصل هذا الغرض وهو نقاء المجرى يمكن أن نقول بأنه استبراء. هذا ما ذكره. ثم قال رحمه الله وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها. ما فائدة الاستبراء؟ قال بأن فائدة الاستبراء الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها للوضوء حينئذ جماعا ونصوصا. تقدم سابقا ذكر هذه النصوص حيث ورد فيها أنه لو استبرأ ثم خرجت رطوبة حتى بلغ السوق فلا اعتبار بهذه الرطوبة. هذه الرواية تقدمت. فجمعا ونصوصا تدل على أن الرطوبة التي تحصل بعد الاستبراء هذه الرطوبة المشتبهة لا حكم لها لا بالنسبة إلى النجاسة ولا بالنسبة إلى الناقضية. هذا هو الذي استفدناه. هذا الأمر صحيح بحسب النصوص والإجماع صحيح، إلا أنه بحسب القاعدة. ما هو القاعدة والأصل؟ أن الرطوبة التي تحصل بعد غسل الذكر هذه الرطوبة طاهرة، إصالة الطهارة، قاعدة الطهارة تجري. فحينئذ بحسب القاعدة والأصل إنما يقتضي طهارة الرطوبة التي تحصل بعد الغسل. غسلنا الموضع فالرطوبة التي تحصل بحسب القاعدة لا بد أن تكون هذه الرطوبة طاهرة. إلا أن الظاهر في المقام بقاء الرطوبات المتبقية من البول في المجرى حينئذ، هذا الذي إذا تخرج بأدنى حركة من الإنسان أن هذا الظاهر إنما قدمه الشارع الأقدس على الأصل حينئذ. وقد عرفتم في بعض الأصول أنه إذا كان في مورد أصل يقتضي الإباحة وكان هناك ظاهر يقتضي خلاف ذلك يقدم الظاهر على الأصل. فهنا الأصل وإن اقتضى طهارة الرطوبة المشتبهة بعد غسل الذكري بعد غسل الموضعي، إلا أن الظاهر بقاء الرطوبات في المحل الرطوبات البولية التي تخرج بأدنى حركة من الإنسان. فقدم الشارع الأقدس هذا الظاهر وحكم بنجاسة الرطوبة التي تخرج قبل الاستبراء. هذه الرطوبة نجسة وتكون ناقضة للوضوء. قدم الظاهر الشارع الأقدس على الأصل، ولأجل ذلك لا بد من الاستبراء حتى نرفع اليد عن هذا الظاهر. ونرجع إلى الروايات التي تدل على أن الرطوبة التي تخرج من بعد الاستبراء إنما تكون طاهرة ولا تكون ناقضة حتى بلغ السوق فلم يكن هذه الرطوبات نجسة. هذا ما سبق. فالأصل وإن اقتضى طهارة الرطوبة المشتبهة بعد الغسل، إلا أن الظاهر بقاء الرطوبات البولية في المجرى التي تخرج بأدنى حركة وهي تكون ناقضة وتكون نجسة أيضا. هذا الظاهر لا بد من رفع اليد عنها بالاستبراء الوارد في الروايات. فبالاستبراء نرفع اليد عن حكم الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الاستبراء، فلا تكون نجسة ولا تكون ناقضة. هذا بحسب الإجماع والأخبار. لكن هناك روايات تدل على أنه أن الرطوبة التي تخرج ولو بعد الاستبراء تكون ناقضة. هناك روايتان معتبرتان أيضا، معتبرة محمد بن مسلم ومعتبرة سماعة. نقرأ هاتين الروايات. رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله، وهذا صحيح وسيأتي بيانه. وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض الغسل، لأنه استبرأ من المني فيكون هذا غسله صحيح، لكن ينجس لأنه لم يستبرأ عن البول، ولا وعليه ولكن عليه الوضوء لأن البول لم يدع شيئا، فإن هذه الرطوبة التي خرجت إنما توجب نقض الوضوء، فعليه نقض الغسل فلا بد من الوضوء. هذه الرواية تدل على أن الرطوبة ولو كانت بعد الاستبراء إنما تكون هذه الرطوبة ناقضة ولم تدع شيئا. هذه هي الرواية. الرواية الثانية معتبرة سماعة، قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضأ ويستنجي، ولكن يتوضأ ويستنجي، حتى لو كانت هذه الرطوبة حاصلة من بعد الاستبراء يتوضأ ويستنجي أي يطهر المحل. هذا أيضا رواية أخرى تدل على أن الرطوبة التي تخرج من بعد الاستبراء أيضا تكون ناقضة وتكون نجسة، إلا أنه لا بد من حمل هاتين الروايتين على قبل الاستبراء لتلك الروايات التي تقدمت التي تدل على أنه بعد الاستبراء لا حكم للرطوبة المستبهة من حيث النجاسة ومن حيث الناقضية، فلا بد أن نحمل هاتين الروايتين على أن إعادة الطهارة وإعادة الوضوء إنما كان قبل الاستبراء، وأما بعد الاستبراء فلا حكم لهذه الرطوبة، لا بد من تقييد إطلاقهما بتلك الروايات. هذا بالنسبة إلى هاتين الروايتين. هناك رواية وهي مكاتبة عيسى، هذه المكاتبة تدل على لزوم الوضوء الاستنجاء والغسل والوضوء. هذه الرواية هكذا: مكاتبة ابن عيسى قال: كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ هذا نص على أن الرطوبة التي تخرج من بعد الاستبراء إنما يجب عليه الوضوء، هل يجب عليه؟ قال: نعم. فلا بد من حمل هذه المكاتبة على الاستحباب، مجرد أنه استحباب، وإلا هذه الرواية معارضة مع تلك الروايات التي دلت والتي يأثر منها، وأصح سندا تدل على أنه الرطوبة التي تحصل من بعد الاستبراء لا حكم لها من حيث النجاسة ولا الناقضية، بينما هذه الرواية تدل على أن الرطوبة الحاصلة بعد الاستبراء يجب مع الوضوء، فلا بد أن نحملها على الاستحباب ليس أكثر. هذا ما ذكرنا. ثم إن المستفاد من هذه الروايات مجموعها، هذه الروايات لا نستفيد منها وجوب الاستبراء لا نفسا نفسيا ولا شرطا، كما ذكرنا سابقا ما عندنا ما يدل على وجوب الاستبراء، وإنما هو إرشاد إلى هذا الأمر. الاستبراء إرشاد إلى نقاء مجرى البول، فلا نستفيد منها أكثر من ذلك. هذه الروايات تدل على هذا الأمر وليس فيها حكم إلزامي لا نفسي ولا شرطي، وإنما هو حكم طريقي إلى نقاء المحل، فالاستبراء ليس أكثر ما هو كذلك إرشاد إلى هذا الأمر. ثم ذكر مسألة أخرى سيأتي.